بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وإماما للمتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: واجباتها. الواجبات جمع واجب، والضمير عائد إلى الصلاة، أي واجبات الصلاة. وهذا العطف على الأركان، عطف رحمه الله الواجبات على الأركان، أي إذا علمت أحكام الأركان فاعلم أن للواجبات أحكاما، أن هناك أمورا واجبة. إذا علمت أن للصلاة أركانا فاعلم أن للصلاة واجبات. ثم شرع في هذه الواجبات، وهذا كما يسميه العلماء من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى. والواجبات لها أحكام: الحكم الأول أنه يثاب فاعلها، والثاني يعاقب تاركها، والثالث من تركها متعمدا بطل الصلاة، والرابع أن من ترك هذا الواجب ساهيا فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون منفردا وإماما، أو يكون مأموما. فإن كان منفردا أو كان إماما وجب عليه أن يجبر هذا الواجب بسجود السهو، وأما إذا كان مأموما فإن الإمام يحمل عنه الواجب. وبناء على ذلك اتفقت الأركان والواجبات في كون كل منهما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وانفردت الواجبات لأن تركها نسيانا يجبر بسجود السهو، والأركان إذا تركت نسيانا وجب جبرها بالفعل. فالواجبات تجبر بسجود السهو، والأركان لا تجبر، لم ينبغي فعلها. ثم إن الواجبات يحملها الإمام إذا نسيت أو سهيت أو لم يمكنك فعلها، ولكن الأركان لا يحملها الإمام عنك البتة، لم ينبغي عليك فعلها، وإن لم تفعلها وجب عليك قضاء الركعة كاملة. هذا بالنسبة للفرق بين الواجبات وبين الأركان في الصلاة. وواجباتها أي واجبات الصلاة، نعم.
التكبير غير التحريم.
التكبير أي من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل في الصلاة، التكبير غير التحريمة. التكبير قول الله أكبر، وهذا التكبير يسميه العلماء تكبير بتكبير الانتقال، أي يجب على المصلي أن يكبر عند انتقاله من ركن إلى ركن. فإذا أراد أن ينتقل من القيام إلى الركوع قال الله أكبر، وإذا أراد أن ينتقل من الرفع بعد رفعه من الركوع إلى السجود قال الله أكبر، وإذا أراد أن ينتقل من سجوده إلى الجلسة بين السجدتين كبر، وإذا أراد أن ينتقل منها إلى السجود كبر، وهكذا. هذا التكبير الذي يقع بين الأركان لكي تنتقل به من ركن إلى ركن يسميه العلماء بتكبيرات الانتقال، يسميها أهل العلم رحمة الله عليهم بتكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات واجبة. وقال رحمه الله: التكبير غير التحريم، لأن التحريم المراد بها تكبيرة الإحرام، وهي ركن وليست في مرتبة الواجبات، وإنما هي في مرتبة أكبر وهي مرتبة الركنية. فالتكبير من غير تكبيرة الإحرام واجب. فلو أن إنسانا كان يصلي وحده قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة ثم ركع ونسي أن يكبر، فإنه يجبر بسجود السهو لأنه واجب عليه. فإن تعمد فركع دون أن يكبر قاصدا ترك التكبير بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا. هذا معنى قوله التكبير غير تكبيرة الإحرام، أي يلزمك إذا صليت فريضة أو نافلة أن تكبر تكبيرة الانتقال، فلا تنتقل من ركن إلى ركن إلا بهذا التكبير. فلو حصل وأن تركت هذا التكبير قاصدا ومتعمدا بطلت صلاته نفلا أو فرضا. وإن حصل وتركته سهوا نظرنا، فإن كنت منفردا قلنا اجبره بسجدتي السهو قبل السلام لمكان النقص، وإن كنت مع الإمام حمل الإمام عنك هذا السهو لقوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في مسنده. فقد دل هذا الحديث على أن الإمام ضامن، والمراد بضمانه ضمان الصلاة من وراءه، وذلك بحمل الواجبات دون الأركان كما هو معلوم ومقرر عند العلماء. نعم.
والتسميع.
وهكذا الحكم، لو أن إنسانا بدل أن يكبر للركوع قال سمع الله لمن حمده، فأبدل ذكرا بدل ذكر في الانتقال، أو أراد أن يسجد فقال ربنا ولك الحمد سهوا، فإنه حينئذ يمكنه التدارك إن أمكنه التدارك، وإن لم يمكنه التدارك فإنه لا بد وأن يأتي بسجدة السهو على التفصيل الذي ذكرناه. التسميع الواجب الثاني التسميع. أما دليل وجوب التكبير فقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، وهذا أمر وشمل تكبيرة الإحرام وغيره للإطلاق، ولكن خطة تكبيرة الإحرام للزيادة لورود النصوص فيها في قوله تحريمها التكبير ونحيها من النصوص التي ذكرنا، ودلت هذه السنة على وجوب التكبير. وبناء على ذلك فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوننا مكبرين يوجب علينا التكبير. قوله رحمه الله والتسميع، أي الواجب الثاني من واجبات الصلاة التسميع، والتسميع تفعيل والمراد به قول المكلف سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. فقيل سمع أي سمع الله، أي على الحقيقة سمع الله عز وجل من حمده أي أثنى عليه سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. فالتسميع قولك سمع الله لمن حمده، وهي جملة متصلة ببعضها، فلو قال سمع الله لم يجزي، بل لا بد من تمام الذكر فلا ينقص منه ولا يزاد عليه، فلا يقال سمع الجبار الكبير، سمع الله الجبار المتكبر من حمده، فلا تشرع الزيادة ولا يشرع النقص، كان يقول سمع الله ويسكت، أو يقول سمع الله من ويسكت، أو يقول سمع الله ويسكت، كل هذا لا يجزي، بل لا بد من تمام الجملة، لأنه ذكر توقيفي فوجب البقاء على حده دون زيادة ولا نقصان. والتحميد تفعيل من الحمد، أي قولك ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، كلاهما وارد ومأثور النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد فقد فعلت ما أوجب الله عليك من التحميد. والتحميد يتعلق بالمأموم، والتسميع يتعلق بالمأموم بالإمام وبالمنفرد، فيجمع بين التسميع والتحميد. أما المنفرد فيقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. أما دليل الوجود فما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستجب لكم. فقولوا فقولوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في معرض التقسيم، وكونه يقوله في معرض التقسيم إنما خص الإمام بالشرط في قوله إذا قال، فدل على فإذا كان التحميد واجبا كان موجبه واجبا، فأصبح التسميع والتحميد كل منهما واجبا من واجبات الصلاة. فلا بد من قول المكلف سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما اقتصر على قوله ربنا لك الحمد، وأصبح الإمام مستقلا أو منفردا، وأصبح للإمام أن يبتدئ قوله سمع الله لمن حمده. هذا بالنسبة للواجب الثاني والثالث من واجبات الصلاة، التسميع والتحميد. ومكان هذا التسميع والتحميد مختص، مكانه مختص بما بعد الرفع من الركوع. قالوا يقول سمع الله لمن حمد في حال الرفع، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يستتم قائما، وإنما يقول ربنا ولك الحمد إذا انتصب عوده واستقام ظهره. وبناء على ذلك فإن السنة أن يبتدأ بالتسميع عند ابتداء الرفع، حتى إذا استتم قائما قال كما قالت أم المؤمنين عائشة قال ربنا ولك الحمد وهو قائم، أي عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء في هذا فائدة لطيفة، فإن الانتقال من الركوع إلى القيام اللي هو الوقوف يشرع له الذكر المقارن كالتكبير، ثم إذا استتم قائما كان ذكر ما بينهما يعني ما بين الرفع وبين السجود هوي للسجود أن يقول ربنا ولك الحمد كما هو الحال فيما بين السجدتين، تقول التكبير عند الانتقال فإذا جلست قلت رب اغفر لي بين السجدتين، كذلك هنا يكون تسميعك عند الانتقال وقولك ربنا ولك الحمد وهو التحميد عند استتمامك قائما، كأنهم نظروا أن التحميد ذكر لما بين الركنين والتسميع ذكر انتقال كما ذكروا. نعم.
وتسبيحة الركوع والسجود.
وتسبيحة الركوع والسجود هذان واجبان. أي قوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم في الركوع، وقوله سبحان ربي الأعلى في السجود. وأما دليل وجوب التسبيح في الركوع فقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. فإن قوله جعلوها أمر، والقاعدة أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا قام الدليل على صرفه، فوجب على المكلف أن يمتثل هذا الأمر على سبيل اللزوم. وبناء على ذلك إذا ترك التسبيح لا يخلو من حالتين، إما أن يتركه ناسيا وإما أن يتركه متعمدا. فإن ترك تسبيح الركوع أو تسبيح السجود متعمدا فإنه تبطل صلاته منفردا كان أو مأموما، وسواء كان في فريضة أو نافلة. ولو تركه ناسيا نظرنا، فإن كان وراء إمام قلنا حمل الإمام عنه التسبيح، رجل صلى وراء الإمام فلما ركع الإمام نسي أن يقول سبحانه ركع معه، فنسي وقال مثلا اقتصر على تعظيم الله عز وجل بغير التسبيح سهوا ونسيانا، أو ركع ولم يتكلم لمكان السهو فرفع الإمام ولم يتدارك التسبيح، فحينئذ نقول هذا السهو وراء الإمام يرفعه أو يحمله الإمام عنه لأن الإمام ظالم. وهكذا الحال لو كان في السجود، فإنه يلزم بالتسبيح في السجود. والدليل على وجوب التسبيح في السجود ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فدل قوله اجعلوها على الأمر، فقوله اجعلوها أمر فدل على الوجوب. وبناء على ذلك يجب على المكلف أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وأن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع. فلو أبدل اللفظين فجعل سبحان ربي الأعلى في ركوعه وسبحان ربي العظيم في سجوده إن تقصد وتعمد فقد أساء، وذلك لمخالفته بالسنة. وهل تبطل صلاته؟ الذي يظهر أن التسبيح قد حصل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في ركوعه يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، فدل على أنه قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب يشمل التسبيح الذي يكون للسجود. ويكون اختلاف التسبيحين تنوعا لا يوجب بطلان التسبيح المأمور به في الأصل، وبناء على ذلك يجزيه ولكن لا يخلو من الإثم لمكان التعمد بالعصيان. وأما لو ترك ذلك سهوا فإنه يجزيه ويصح منه ولا يلزم بسجود السهو، وإن سجد للسهو فحسن. نعم.
وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة.
هذا التسبيح في الركوع والسجود الواجب منه مرة، ولا حرج أن يزيد المكلف، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزيد وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكان يسمع تسبيحه صلوات الله وسلامه عليه في صلاته. وقوله رب اغفر لي أي بين السجدتين، وهذا واجب آخر، أي ويجب على المكلف أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين. وقد صح عنه أنه قال رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين صلوات الله وسلامه عليه بين السجدتين، يدل على مشروعية التكرار. وهذا الذكر الذي بين السجدتين يعتبر واجبا بناء على الأصل، لأننا عهدنا من الشرع أنه جعل الأذكار المتخللة بين الأركان واجبة، فألحق النظير بنظيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقوي إلحاقه بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فألحق بالواجبات، فصار ذكرا لما بين السجدتين، وألزم فيه المكلف تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صلى المصلي ونسي أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي وقال أي ذكر آخر، فحينئذ لا يخلو من أن يكون منفردا أو مأموما. فإن كان منفردا وتعمد بطل الصلاة، وإن كان منفردا ونسي سجد للسهو، وإن كان مأموما فإن تعمد بطل، وإن سهى حمل عنه ذلك الواجب من الإمام. نعم.
والتشهد الأول وجلسته.
والتشهد الأول وجلوسه لذلك التشهد كلاهما واجب. أما دليل الوجوب فما ثبت في حديث مالك بن بحينة عبد الله بن مالك بن محينة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما صلى السجدتين يعني الركعتين قام فسبحوا له، أي لم يجلس في التشهد الأوسط، فسبحوا له فمضى في صلاته ثم سجد، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ثم سلم، سجد سجدتين ثم سلم. هذا حديث أصله في الصحيح، ومثله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وقع في نفس السهو، ولما سبحوا له أشار إليهم أن قوموا، ثم لما سلم سجد قبل أن يسلم سجدتين، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل. هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن هذا الجلوس واجب. أما دليل وجوبه فكون النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجدتين السهو، فدل على أنه دون الأركان، لأنه لو كان ركنا لرجع له النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يرجع له دل على أنه ليس بركن، وكونه يجبره بالسجدتين دل على أنه من الواجبات وليس من السنن والمستحبات. وبناء على ذلك ارتقى عن درجة السنن والمستحبات ونزل عن درجة الواجبات وهي درجة، فعن درجة الأركان وهي درجة الواجبات، فأصبح واجبا من واجبات الصلاة. ولما كان هذا الموضع يشتمل على فعل وقول قالوا بوجوب كل منهما، لأن الجبر وقع لهما معا، واستدل به على أن الواجبات تتداخل، فمن ترك أكثر من واجب جبره بالسجدتين وكان ذلك كافيا له ومبرئا لذمته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أمران، فعل أمران تركه للواجب من كونه يجلس، وتركه للواجب الفعلي وهو الجلوس، وتركه للواجب القولي وهو قراءة التشهد. فأصبح عندنا واجبان، الواجب الأول الجلوس للتشهد بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية، والثاني قراءة التشهد. فإن ترك واحدا فإن تركهما جبرهما بسجود السهو، وإن ترك واحدا منهما كأن يجلس وينسى أن يقول التشهد ثم يقوم، فإن كان وراء الإمام حمل عن الذكر القولي، وإن كان منفردا ومتعمدا بطل الصلاة، وإن كان ناسيا جبر بالسجود السهو. نعم.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة،
وما عدا هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله، لأنه تقدم معنا قبل صفة الصلاة أن ذكر لنا شروط الصلاة من الوقت والنية، من النية والوقت والطهارة واستقبال القبلة وغيرها مما ذكر من الشروط، وذكر لنا الأركان التي ذكرناها الأربعة عشر، وذكر لنا الواجبات هذه الثمانية التي كنا بصددها، وما عدا هذه يعني الأركان والواجبات والشروط فسنن ومستحبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولو تركها عمدا، فإن الشرع لم يلزم بها، والأصل أننا نعتبر ما اعتبره الشرع، فإن كان اعتباره على سبيل اللزوم ألزمنا، وإن كان اعتباره على سبيل عدم اللزوم رخصنا وقلنا الناس في سعة، فإن فعلوا أصيبوا وإن تركوا لا حرج عليهم. نعم. مثل مثلا من السنن التي تكون من المستحبات كونه مثلا بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء لا تحق ما قال العبد كلنا لك عبد، هذا كله من السنن والمستحبات وليس بواجب ولا لازم. ولو قال بين السجدتين اللهم اهدني وارحمني وعافني واغفر لي واجبرني دعاء مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة وليس لواجب اللازم. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال،
فمن ترك الفعل التفصيل، إذا علمت الآن الواجبات الشروط والأركان والواجبات شرع رحمه الله في حكم ترك هذه الأمور، فابتدأ بالشروط وقد سبق وأن ذكر الشروط قبل الأركان، والسبب في هذا أن الشروط تسبق الأركان، لأن شروط الصحة والوجوب تكون قبل الأركان في صور يعني في غالب صور المصلي وأحواله، فإن الإنسان يتوضأ قبل الصلاة وقبل فعل أركان الصلاة، وهكذا بالنسبة لاستقبال القبلة يكون عند قبل تكبيره حتى يقع تكبيره مستقبلا للقبلة وأثناء فعله من الأركان، وهكذا طهارته من الحدث وطهارته من الخبث. فلذلك ابتدأ بترك الشروط، فمن ترك الشروط ننظر، إما أن يترك الشرطة معذورة فحينئذ يجزيه لمكان العذر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا شرطا واحدا، وهذا الشرط هو شرط الصحة النية. فلو ترك الطهارة مثلا، ترك الوضوء وترك التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود ما يتيمم به، وهي مسألة شاطئ الطهورين، قلنا تصح صلاته وتجزيه لأنه ليس بإمكانه إلا ذلك، والقاعدة أن التكليف شرطه الإمكان لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان المكلف عاجزا عن تحصيل الشرط الذي هو طهارة الحدث فإننا نعذره ونقول صلاته صحيحة، والدليل على ذلك ما ذكرناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تصلي والدم يجري معها، فدل على أنها معذورة، وأن من كان في شكمها معذورا أنه يرخص له في صلاته، ولأنه عليه الصلاة والسلام أقر الطائفة التي صلت قبل فرضية التيمم بدون وضوء، مع أن الوضوء كان لازما وقد ثبت اعتبار لزومه بالشرع، ومع هذا صحح صلاتهم ولم يأمرهم بالإعادة، لذلك لعدم إمكانه أن يتوضأ. فدلنا على أن من ترك هذا الشرط، يعني شرط الصحة لكونه متطهرا من الحدث وذلك لوجود العذر، أن صلاته صحيحة. ولو ترك شرط طهارة الخبث فالحكم كذلك، تركه لعذره كالنسيان، رجل صلى ولم يعلم أن بثوبه نجاسة، فلما سلم اطلع على النجاسة، يجزيه وتصح صلاته. والدليل حديث أنس صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خلع نعاله أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم قال ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال أنا إنه أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة من بدايتها، لأنه فعل أركانا كتكبيرة الإحرام وربما قراءة الفاتحة، وقد يكون ركع عليه الصلاة والسلام فعل أكثر من ركع، ومع هذا لم يعد ولم يستأنف الصلاة، وإنما اعتبر الأركان السابقة بما وقع، وذلك بسبب وجود العذر من النسيان. فدل على أن من ترك طهارة الخبث لمكان النسيان أنه معذور والصلاة صحيحة. وهكذا لو ترك استقبال القبلة لعذر يعذر به شرعا، ألا ترى المسافر عذره الشرع في استقبال القبلة فاجتهد، فلو تبين له أن اجتهاده خاطئ فإن صلاته صحيحة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة في الليلة المغيمة فصلوا وهم على غير قبلة، فلما أصبحوا تبينوا فقال عليه الصلاة والسلام قد مرت صلاتكم. فدلنا على أن من فقد هذا الشرط وهو استقبال القبلة الذي يشترط بصحة الصلاة معذورا أنه يعذر وتصح الصلاة، إلا النية فإنه لا تصح الصلاة إلا بها. والدليل على هذا أن النية دل الشرع على عدم الاعتداد والاعتذار بالعبادات إلا بنياتها، فدل على أن الأصل عدم صحة العبادة إلا بالنية. فلما جاءت الشروط الأخرى، جاءت النصوص تستثني شرط استقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث ونحيها من الشروط، قلنا تلك الشروط من تركها لعذر عذرناه لورود النصوص في الاستثناء، وبقي شرط النية على أصل الموجب لعدم الاعتداد بالعبادة إلا به. نعم.
أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي.
من ترك النية أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف البواقي، فإنه إذا كان لعذر يعذر كما ذكرنا. نعم. وقد بينا هذا، من ترك ركنا متعمدا لم يقرأ الفاتحة وهو داخل ومتعمد بطلت صلاته، لأنه ترك الركن متعمدا، لم يركع قرأ الفاتحة والسورة ثم قال بدل أن أركع سجد مباشرة، فإنه حينئذ يكون قد ترك ركن الركوع والرفع من الركوع فتبطل الصلاة إذا تعمد. هذا بالنسبة للأركان، وهذا بالإجماع. وهكذا لو ترك الترتيب بين الأركان، فمثلا قال أسجد ثم أركع أرفع وأركع، فإنه حينئذ تبطل صلاته، لأن الترتيب يعتبر من شرائط الصلاة ولا تصح إلا به. نعم.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال.
وما عدا ذلك أي ما عدا ما ذكرته لك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكر لنا الصلاة مجملا، وصف لنا الصلاة بصفتها الكاملة، فقال لك ما عدا الأركان والواجبات والشروط فسنن، سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال، لا تبطل الصلاة بتركه. من فعلها فقد أثيب وأحسن، ومن ترك فلا إثم ولا حرج عليه.
ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
وما يشرع السجود أي سجود السهو بتركه، الباء السببية أي بسبب ترك هذا المسنون قولا كان أو فعلا، وإن فعل أي السجود أو سجد فلا حرج أو فلا بأس. مسألة السجود بالسنن، بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان ترك السنة يسجد لها ولا يفرق بين الواجبات وغيرها، فهذا مذهب شبه يعني العمل على خلاف عند أهل العلم رحمة الله عليه. والصحيح أن السنة لا يجب جبرها لأنها ليست بلازمة، ولو كانت لازمة لنزلت منزلة الواجبات، سيكون رفعة لها لمرتبتها عن مرتبتها التي نص الشرع أو دل دليل الشرع على كونها فيها. وبناء على ذلك لا تنزل السنة منزلة الواجبات، حيث ترك سنة تقول إنه لا حرج عليه ولكن فاته الأكمل والأفضل. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم سنن، ومع ذلك لم يلزمهم بالسجود السهو لعدم إتيان بهذه السنن. ألا ترى دعاء الاستفتاح لم يطلع عليه أبو هريرة إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفتح هذا الدعاء، فدل على أن السنن لا يجب جبرها بالسجود السهو. وإن فعل قال بعض العلماء لا حرج أن يسجد للسهو، لكن بعض أهل العلم يقول لو أن الإنسان ألف السنة يعني اعتادها وداوم عليها ثم أتاه الشيطان فنسيها، قالوا لو جبرها بسجود السهو فإنه حسن، يعني يفرق بين السنة التي يداوم عليها والسنة التي لم يداوم عليها. فإن كان مداوما على مثلا الدعاء الذي بعد التحديد من قوله ملء السماوات وملء الأرض، أو مداوما على دعاء الاستفتاح وتركه ناسيا، قالوا يسجد للسهو وحسن منه أن يفعل ذلك. نعم.
يقول رحمه الله باب سجود السهو.
باب سجود السهو أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسهو في الصلاة. ويعبر العلماء بباب سجود السهو، ولكن الأصل باب السهو، لكن لما كان هذا السهو تترتب عليه سجدة يترتب عليه الأمر بسجدتي السهو، قالوا باب سجود السهو وباب سجدتي السهو كما يعبر بعض العلماء، وإلا بعضهم يقول باب السهو في الصلاة أو أحكام السهو في الصلاة، فيجعل الباب عاما، لكن لو جعل خاصا فإن هذا من باب الأصل الذي ورد الدليل فيه. وإلا من عادة العلماء رحمه الله عليهم أن يذكروا ما تشرع فيه سجدتي، ما تشرع له أو ما يشرع له سجود السهو في هذا الموضع، ويذكرون أحكام السهو العامة، هذا من عادتهم رحمه الله عليه. ولذلك من يعبر ويقول باب أحكام السهو في الصلاة يعبر بالعموم، ومن يعبر باب سجود السهو يعبر بالخصوص، ثم يتبع بالخاص الذي ورد الدليل فيه بقية الأحكام لمكان المجانسة، لأن من عادة الفقهاء يذكر أجناس الأحكام المتقاربة مع بعضها في أبوابها أو فصولها ومباحثها. باب سجود السهو. سجود السهو المراد به كما ذكرنا سجدتان، وهاتان السجدتان تكون قبلية وتكون بعدية على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. تشرع هاتان السجدتان بتكبير للسجدة الأولى ورفع، ثم تكبير للثانية ورفع، ويكون في الرفع تكبير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم من هذا السهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهل يشرع بعد هاتين السجدتين إذا وقعتا بعد السلام أن يتشهد؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء إذا سجد بعد السلام سجدتي السهو تشهد، وفيه حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قال ثم استقبل القبلة أو رجع إلى مصلى فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر فسجد، ثم تشهد، ثم سلم. لكن هذه الزيادة لزيادة تشهد انفرد بها أشعث أصحاب ابن سيرين الحفاظ، ولذلك قالوا بأنها شاذة. والأمل عند طائفة من المحققين من الحديث على شذوذ ذكر التشهد، وإن كان الحافظ بن حجر يقول يحتمل لو قال قائل بتحسين الحديث لوجود شواهد أخرى تقويه فإنه له وجه، وقوى ذلك العلائي أيضا فقال إن التحسين له وجه، خاصة وأن ابن مسعود فعله وقد جاء عنه بسند صحيح كما روى ابن أبي شيبة في المصنف. ولذلك لو فعل الإنسان التشهد خروجا من الخلاف وخاصة له أصل فلا حرج عليه، ولو تركه فلا حرج عليه. المسألة الثانية، هل سجود السهو واجب أو سنة؟ هل سجود السهو واجب على المكلف إذا سهى في صلاته فزاد أو نقص منها؟ هل يجب علي أن يسجد أم أنها سنة؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول إن سجود السهو جميعه زيادة ونقصا واجب، وهذا القول هو قول الشافعية والحنابلة، فالحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فالحنفية والحنابلة عندهم سجود السهو واجب، وبناء على ذلك عندهم لو أن المكلف زاد في الصلاة أو نقص منها وتذكر أنه زاد أو نقص ثم لم يسجد فإنه يحكم ببطلان صلاته إذا ترك متعمدا، عند أصحاب هذا القول أنه واجب من واجبات الصلاة. فلو قلت للإمام إنك زدت، قال نعم علمت أني زاد، قلت هو اسجد للسهو، قال لا ما أريد أن أسجد، وتركه متعمدا بطلت صلاته، وصلاة من صلى وراءه لتركه متعمدا. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني يقول سجود السهو سنة، وبه قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، سيقول إن فعل فقد أحسن وإلا فإن الصلاة يحكم بصحتها والاعتداد بها. القول الثالث التفصيل، وهو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه، قال إن كان السجود سجود نقص فواجب لأنه يجب نقصان في الصلاة فكأنه من الصلاة، فحل محل الواجب من الصلاة، وإن كان زيادة فسنة ولا يحكم ببطلان صلاة المكلف لأنه قد جاء بالصلاة كاملة. والصحيح أن سجود السهو واجب، وذلك لما ثبت في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أثلاثا صلى، فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليطرح السك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن أمره بالسجود يدل على الوجوب. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسلم، فقال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت بنا خمسا، قال فثنى رجله ثم سجد ثم ذكر الحديث وفيه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذه أوامر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه. فلما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد سجدتي السهو دل على وجوبها ولزومها، وأنه إذا تركها المكلف فقد ترك الواجب، وحكمه حكم تارك الواجب سواء بسواء. طيب، إذا قلنا بالوجوب وأنه هو الصحيح، لو أن إنسانا صلى ونسي واجبا من واجبات الصلاة ثم سلم وقام من مصلاه وهو في المسجد، قام إلى حلقة علمه ثم تذكر، أو قام إلى موضع ثاني وتذكر بعد قيامه، فما الحكم؟ على القول بالوجوب يلزمه أن يستقبل القبلة وأن يكبر ويسجد، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال ثم ثنى رجله وسجد سجدتين الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام تداركه ما كان في المسجد، فلذلك إذا تذكر السجدتين وهو في المسجد يقضي. وهكذا لو كان في الغرفة في بيته في الغرفة مكان الصلاة، أما لو خرج من المسجد وتذكر بعد خروجه فإنه لا يلزم بالرجوع وقد مضت صلاته وصحت، فلا يمكن التدارك وصلاته تامة وتسقط عنه السجدتان لمكان العذر، لأن المكان قد فارقه المكلف ولا يمكن لمفارقته التدارك فتصح صلاته وتجزيه. المسألة الرابعة في سجود السهو. السهو شرعه الله عز وجل جبرا للنقص وإبطالا للزيادة، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيح قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلى خمسا فالسجدتان تشفعانها، وإن كان الذي صلى أربعا تماما فالسجدتان ترغيما للشيطان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحكام، منها أن سجود السهو إن كان لزيادة أبطل الزيادة، فكأن المصلي لم يفعلها. وقال بعض العلماء في سجود الزيادة حكم، منها إغاظة الشيطان لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ما صلاه تماما فالسجدتان ترغيما للشيطان، فيكون عند زيادته يبطل الشفع ويرغم الشيطان. وبناء على ذلك قالوا إن السهو كان من الشيطان، فكونه يسجد كان أبلغ في رد الأذية التي كانت من الشيطان. ولذلك ثبت في الحديث أنه إذا سجد ابن آدم إغاظ الشيطان وتولى يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمر هو بالسجود فلم يسجد. فيكون بالغ الأذية له وبالغ التحقير والإرغام له. الأمر الثاني أن الله شرع هذا السجود وفيه حكم، فلو تأمل حكم الشرع، لو قيل مثلا في حكم الشرع أن المكلف إذا نقص من صلاته فصلاته باطل، وإذا زاد في صلاته فصلاته باطل، كيف يكون حال الناس؟ فإن الإنسان ضعيف، ربما دخل الصلاة وهو مشوش الفكر بهم في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله أو تجارته، فيدخل مشوش الفكر، ومن مظلة الإنسان الذي هو ضعيف أن يضعف أمام الوساوس والخطرات، فالسهو لا بد منه ولا بد وأن يقع. فقل أن تجد إنسانا يسلم من هذا السهو، وقد حصل للنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه وهو أكمل الناس خشوعا وأكملهم تقوى لله عز وجل، فما بالك بغيره صلوات الله وسلامه عليه. فلو تأملنا أن الشريعة حكمت بكل من زاد في الصلاة أو نقص ساهي بالبطلان، كيف تكون الصلاة في الناس وكيف يكون حال الناس، خاصة من يبتلى بالوسوسة أو يكون عنده الشك، فإنه تضيق به الأرض وتصعب عليه عبادته حتى يكون أصعب ما يكون عليه أن يصلي أو يقف بين يدي الله عز وجل، مع أن الصلاة طمأنينة القلوب وفيها انشراح الصدور وحصول الخير للإنسان بوقوفه بين يدي ربه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، فتنقلب الصلاة هما على المكلف بدل أنها بدل عن كونها انشراحا ورحمة به. المسألة الأخيرة في سجود السهو، السهو يكون بالزيادة ويكون بالنقص، وبعض السجود يكون قبل السلام وبعضه بعد السلام، فهل المكلف مطالب بالسجود على وتيرة واحدة بمعنى أنه يسجد السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام أو فيه تفصيل؟ ثلاثة أوجه للعلماء رحمة الله عليهم. الوجه الأول والقول الأول في المسألة أن السجود جميعه قبل السلام، وهذا القول مأثور عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، هذا القول مأثور عفوا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب أن السجود كله بعد السلام، يرون أن جميع السجود يكون بعد السلام، وبهذا القول قال الحنفية رحمة الله عليه أنه يشرع السجود كله بالزيادة والنقص بعد السلام، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومروي عن علي بن أبي طالب، نحن قلنا عن سعيد بن المسيب، هو مروي عن علي وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر أنه يسجد جميع السجود بعد السلام سواء كان لنقص أو كان لزيادة، أثر عن علي وكذلك عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود، وحكاه بعض العلماء عن سعد بن أبي وقاص، وبه يقول
الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول ليس هناك سجود داخل الصلاة، سواء زدت في الصلاة أو نقصت منها فاسجد بعد السلام. وعند هؤلاء إذا سجدت للسجدتين فإنك تتشهد، فيقولون بالتشهد بعد السلام أيضا لما ذكرنا من حديث عنوان الحصين. القول الثاني إن السجود كله يكون قبل السلام، وهذا القول مروي عن أبي هريرة، هذا القول مروي عن أبي هريرة، وبه قال الليث بن سعد فقيه مصر رحمة الله عليه، به قال الليث بن سعد، وهو مذهب الأوزاعي، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون جميع السهو يكون قبل السلام، سواء كان المكلف قد زاد في صلاته أو انتقص منها. لكن استثنى الحنابلة، لو سلمت ونسيت السجود قبل السلام فإنك تسلم تسجد بعد سلامك ولا حرج عليك. القول الثالث التفصيل، فصلوا بين النقص والزيادة، فقالوا إن سهى بنقص فالسجود قبله أي قبل السلام، وإن سهى بزيادة فسجوده بعد السلام. وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. عندنا في المسألة ثلاثة أقوال، قول بأن السجود كله يكون بعد السلام، وقلنا إنه مروي عن علي بن أبي طالب وعن مالك بن ياسر وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وبهذا القول يقول فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم. والقول الثاني أن السجود كله يكون قبل السلام، وبه يقول فقهاء الشافعية والحنابلة ومروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. القول الثالث بالتفصيل، إن كان نقصا فقبل السلام، وإن كان السهو زيادة فبعد السلام، وهو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. الأدلة الذين قالوا جميع السجود يكون قبل السلام احتجوا بأحاديث، استدلوا أولا بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ثم ليبني على مستيقا ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا موضع الشاهد، قالوا ليسجد سجدتين قبل أن يسلم أمر، والأمر يدل على اللزوم والوجوب للسجود، وكونه قبل أن يسلم يدل على ظرفية الأمر وهو كونه واقعا قبل السلام. كذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عباس وهو بمثل حديث أبي سعيد وثالث في الصحيح، أيضا أصله في الصحيح، ودليلهم الثالث دليل عبد الله بن حديث عبد الله بن مالك بن بخينة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما سجد سجدتين قام ولم يجلس فسبحوا له فمضى في صلاته، قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وهذا حديث أيضا صحيح. كذلك أيضا بمثله حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وصححه، وحديث ثابت أن المغيرة صلى بالناس وسهى فلم يجلس التشهد الأول فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من تشهده سجد السجد.